بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 782: يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما. من الشروط المعتبرة في الأجرة اللي تقع في ضمن عقد الإجارة أن تكون معلومة، أي ليست مجهولة، لأنه إذا كانت مجهولة راح تكون ملزمة لوقوع الغرر والضرر المنهي عنه، وهذا يسبب لنا فساد العقد. نعم، فلو كانت هذه الأجرة من نوع المكيل، الكيل شنو فرق عن الوزن؟ الكيل هو عبارة عن إناء يغرف به الحبوب اللي عادة يكون وزنه من 4 كيلو إلى 5 كيلو. هذا سابقا كان موجود إناء يغرفون بكيل من الحنطة أو الشعير. إذا كان هذا الأجرة من المكيل مثل الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، لابد تكون معلومة ومقدرة بالكيل الخاص بها حتى ما تصبح مجهولة. وإذا كانت من الموزونة لابد أيضا أن تكون معلومة ومقدرة بالوزن. مثل منه الموزونة؟ مثل اللحوم، الخضروات، الفواكه، هاي بالوزن اللي هو العيار، مثل الكيلو والكيلوين. قدرت بهما، بهما يعني بالكيل والوزن. ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد، يعني لو كانت الأجرة مما يعد مثل كالنقود، مثلا 100 دينار، لابد تكون محدودة ومقدرة بالعد، يعني 100 دينار أو 100 جوزة، 100 بيضة. هذا عليكم السلام، هذا العدد يكون مقدر ومعلوم لنوع الأجرة. وإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له. عندنا بعض الأشياء معروفة عند العرف إنها تعلم بالمشاهدة. نعطيكم أمثلة مثل الأراضي، الأقمشة، السجاد، يعني هاي بالمشاهدة. بالمشاهدة يعني أنت تنظرها بعينك، تيجي تشوف الأرض، السجاد، القماش، إذا شاهدت بعينك أنت ترضى به. المصنف يقول إذا جعلنا شيء مما يعتبر مشاهدته في المعاملات في ضمن عقد الإجارة، يعني جعلنا الأجرة أرض، جعلنا الأجرة مثلا قماش أو سجاد، لابد 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 من حصول المشاهدة فيه حتى تصير به معلومية وترتفع عنه ماذا؟ الجهالة. لهذا قال لزم أن يشاهدها المؤجر. المؤجر نقصد به مالك العين، لأنه هو راح يأجر لك الدار ماله مثلا، أو المستأجر اللي يريد يسكن بالدار يبين خصوصياتها وصفاتها بحيث تكون بالوصف معلومة عند منه؟ المالك المؤجر. يعني يوصف له الأرض 100 دونم في مكان كذا، زراعية فيها كذا كذا كذا، يذكر خصوصياته وصفاته بحيث تكون معلومة وترتفع عنها الجهالة. أو يوصف له القماش والسجاد مثلا بأمتاره، طوله، لونه، حينئذ إذا وصفه بصفة معلومة من قبيل لونه أو حجمه على نحو يرفع الجهالة يصح على ذلك عقد الإجارة. نعم، طبعا احنا قلنا المناط كله في هذا ماذا؟ لدفع الخداع، لأن يعني الشارع يحرص على حكمة انه المؤجر والمستأجر ما يتضرر احدهم او ينخدع، فلهذا اشترط شرطية المعلومية. نعم، وغالبا الخداع يحصل مين؟ من الشيء المجهول. نعم، مسألة 783: يجوز للأجير على الخياطة ونحوها أن يحبس العين التي استؤجر للعمل فيها بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة. الآن كلامنا في الأجرة على الأعيان. لو شخص استأجر أجير خياط يخيط له ثوب، ونحوها مثل منه؟ استأجرت عامل يصلح لك الجهاز، أو استأجرت شخص يركب لك الأثاث، وغيرها أمثلة كثيرة. والعامل أدى العمل، يعني خيط لك الثوب مثلا، صلح لك الجهاز، ركب لك الأثاث. الآن لابد أنت ماذا تعطيه؟ الأجرة. الأجير العامل إلى حق ما يسلمك العين إلا بعد ما سلم ماذا؟ الأجرة. مثلا أبقي الثوب يمي أنا كخياط، تعطيني الأجرة مال الخياطة أسلمك الثوب، إلي حق بذلك. هذا الحق مين منشئه؟ يذكر الفقهاء من شأ وجود شرط ضمن ارتكازي بيني وبينك، إنه أنا ما أقدمت على العمل وجعلت لك منفعة أجرة الخياطة إلا لأجل ماذا؟ تعطيني أجرة، فإذا وإنه ما أسلمك العين إلا سلمني الأجرة، بحيث إذا ما سلمتني أجرتي ما أسلمك العين. هذا موجود شرط ضمن ارتكازي، بحيث لو كنت أعلم إنك ما تعطيني أجرة لما خيطت ثوب لك، ما خيطت لك الثوب لو أنا عارفك أنت ما تعطيني أجرة. فإذا أكو شرط ضمن ارتكازي بين المؤجر، بين الأجير والمؤجر، إنه لابد تعطيني أجرة على منفعة العمل اللي أنا أديت لك إياها. نعم، فلهذا قال يجوز للأجير على الخياطة، يعني خياطة الثوب مثلا ونحوها، مثل تصليح جهاز أو تركيب أثاث، أن يحبس العين التي استؤجر للعمل فيها اللي هي الثوب الجهاز مثلا بعد إتمام العمل. يعني أنا بعد ما خيطت لك الثوب ما رح أعطيك الثوب إلا تعطيني الأجرة، إلي حق بهذا أنا كخياط، إلي حق هذا. نعم، المصرف يقول إلك حق إلى أن يستوفي الأجرة. منشأ وجود هذا الحق كما قلنا هو الشرط الضمني الارتكازي. وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن. إذا حبسها يعني أبقاها عنده، أنا ما سلمتك الثوب، بقيتها عندي بالمحل إلى أن أستوفي الأجرة منك، تعطيني الأجرة أعطيك الثوب. لكن صادف إنه المحل احترق وثوبك احترق وياه تلف من غير تفريط، يعني من غير تقصير مني، لا قصرت في حفظه ولا أنا ارتكبت خطأ يسبب منشأ وجود الحريق. قدر وقضاء، وقضاء وقدر، حصل حريق واحترق ثوبك تلف من غير تفريط وتقصير في حفظه من قبلي أنا الخياط، هل واجب علي أن أضمن إلك وأعطيك بدل قيمة العين أو مثلها؟ المصنف يقول لا، لا يضمن. لماذا؟ لأن أنت مأذون من قبل الشارع أنك تحبس العين، والمأذون من قبل الشارع أمين، يعني يده على العين يد أمانية مو يد عدوانية، فلهذا لا يجب عليك الضمان ما دام أنت ما مقصر ولا مفرط في حفظها ولا متعدي عليها. والأمين كما مر علينا لا يضمن بمقتضى قاعدة الائتمان، فلهذا المصنف قال لا يضمن. قال وإذا حبسها، حبسها يعني أبقاها عنده وما دفعها للمالك، لذلك، لذلك يعني لأجل الاستيفاء بالأجرة، فتلفت، تلفت يعني صار مثلا حريق أو إجا سارق كسر المحل وسرق ثوبك، مع أنه أنا غالق المحل بإحكام من غير تفريط، يعني من غير تقصير في حفظها، لم يضمن. لم يضمن منه؟ الأجير العامل، لأنه كما قلنا هو أمين، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، على اعتباره مأذون شرعا في حبس العين ويده يد أمانة وليست يد عدوان. مسألة 784، لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة. بمعنى المؤجر المالك اللي يملك الدار مثلا أو يملك السيارة أو يملك المحل، ما إلى حق يطالب بالأجرة قبل لا يسلم العين المستأجرة. يعني أنا إذا أريد أستأجر منك دار، ما إلك حق تقول لي أعطيني الإيجار قبل لا أسلمك العين. لا، نعم، ما يستحق المؤجر يطالب بالأجرة اللي هو الإيجار قبل تسليم العين المستأجرة اللي هي الدار. سلمني الدار وأسكن بي وأعطيك الأجرة، ما إلى حق يطالب بالأجرة قبل تسليم العين المستأجرة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الأجرة جعلت في قبال المنفعة، لحد الآن أنا المنفعة ما متملكها، فما إلك وجه تطالبني بالأجرة غير تعطيني الدار وتسلمني مفتاحها، واني اريد حتى ادخل لاجل السكن به حتى اقدر. الان تملكت المنفعه، من استلمت مفتاح الدار تملكت المنفعه، واذا تملكت المنفعه بعد واجب علي ادفع لك الاجره. اما قبل تسليم العين المستاجره سواء كانت دار، محل، دابه، سياره، بعد ما مالك المنفعه اني، فانت مالك حق تطالبني بالاجره. نعم، لهذا قال لا يستحق المؤجر يعني المالك مطالبه الاجره قبل تسليم العين المستأجرة، مثل يعني ما يستحق مالك الدار والسيارة يطالب بالأجرة قبل تسليم الدار والسيارة، لأن المفروض أنه أنا بعدني ما مالك المنفعة، ما محصل عليها، فلهذا مالك حق طالبني بالأجرة. وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل. نفس الكلام لو كانت عقد الإجارة واقع على أجرة الأعمال، الأجير العامل اللي مثلا أنا استأجرتك لكي تبني لي الجدار، ما إلك حق أنت كعامل أجير تقول أنا ما أشتغل وما أبني لك الجدار إلا تعطيني الأجرة أولا مقدما. المصنف يقول كذلك الأجير ما له حق يطالب بالأجرة قبل أن يأتي بالعمل اللي هو البناء، ابني الجدار أوجد المنفعة حتى إلك حق الطالب بمن؟ بالأجرة، لأن قبل الاستفادة من المنفعة وتملكها ما أقدر، أنت ما إلك حق تطالبني بمن؟ بالأجرة. نعم المصنف نعم استثنى، قال إلا إذا جرت العهد بتسليمها مسبقا كالأجير للحج أو اشترط ذلك. نستثني من مسألة إعطاء الأجرة قبل تسليم العين وإعطاء الأجرة قبل الإتيان بالعمل إذا كانت هناك عادة جرت عند عرف الناس أنه لابد يسلم الأجرة قبل مسبقا قبل تسليم العين أو قبل ماذا؟ الإتيان بالعمل. إذا كانت أكو عادة، هاي العادة إذا كانت موجودة عند عرف الناس راح تكون كالقرينة المعينة، وذكرنا المصنف مثال إلها. إذا أنا استأجرت شخص ليذهب للحج، الحج ايش يحتاج؟ يحتاج نفقة، وأني ما عندي نفقة الحج، أريد أخذ النفقة من الأجرة. الآن مثلا في زماننا أجرة الحج النيابي 7 مليون إلى 9 مليون، نفس تكاليف الحج هي بوحدة تكلف 6 مليون دينار عراقي. أنا ما عندي 6 ملايين أدفع أجور الحج، بس أنت استأجرتني غير تعطيني الأجرة حتى أدفع 6 ملايين دينار اللي هي أجور الحج، وأنا أخذ الفائدة اللي فوقها كأجرة على عملي. هاي جرت عادة، مثل المثال اللي ذكره المصنف هذا موجود عند جرت عادة عرفية أنه لابد تعطي أجرة الحج حتى هو يدفع تكاليف الحج حتى يستطيع يذهب المن للحج. فالعامل الأجير يحتاج لأموال الأجرة لأجل النقل، مصاريف الطريق للحج، كلفة دفع تذكرة الحج وغيرها. نعم، أو مورد آخر، ما طبعا هذا المثال ذكر المصنف أنه تسليم الأجرة مسبقة قبل العمل، أو إحنا اشترطنا ذلك بالشرط اللي موجود ضمن عقد الإجارة بالتراضي. أنا اشترطت عليك أنه سلمني الأجرة قبل لا أسلمك العين وإنت رضيت، ما دام شرط جائز ومباح لا مانع منه. أو أنا اشترطت عليك ما أبدي بالعمل ولا أبني لك الجدار ولا الدار إلا تسلمني الأجرة مسبقا مقدما وإنت رضيت، هذا راح يصبح شرط واجب يجب الوفاء به. نعم، قال إلا إذا جرت العادة، العادة نقصد بها عادة عرف الناس، العرف العام عند الناس، لهذا يقولون إن العادة تكون قرينة معينة يعني تعين ذلك بتسليمها يعني تسليم الأجرة مسبقا، مسبقا يعني قبل العمل، كالأجير للحج، لأن قلنا العامل الأجير بالحج يحتاج الأموال يدفع تكاليف الحج، أو اشترط ذلك، يعني الأجير يشترط ما أعمل لك ولا أبني لك الجدار ولا الدار إلا سلمني الأجرة، وإذا شرط الأجرة راح تكون واجبة يلزم الوفاء بها. مسألة 785، إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة. نعم، إذا بمعنى إنه المالك المؤجر إذا سلمك العين المستأجرة اللي هي الدار أو المحل أو الدابة أو السيارة، الآن المؤجر المالك وفى بالعقد، يبقى عليك أنت منه المستأجر، أنت الآن توفي بالعقد. آني أو عندنا قاعدة عند فقهائنا يسموها قاعدة الوفاء بالشروط بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقد يحصل من طرفين، طرف المؤجر والمستأجر. أنا كمؤجر ومالك كيف وفيت بالعقد؟ سلمتك العين المستأجرة اللي هي الدار، أديت الوفاء اللي في ذمتي، الآن أنت واجب عليك توفي بعقد الإجارة، سلمني الأجرة في قبال الوفاء بموجب قاعدة الوفاء بالعقود. لهذا المصنف قال نعم إذا سلم المؤجر يعني المالك العين المستأجرة كالدار والمحل والدابة والسيارة وجب على المستأجر اللي يريد يسكن بالدار تسليم الأجرة هذا بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد لقاعدة أوفوا بالعقود. نعم وإن لم يتسلم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها المؤجر المالك سلمك الدار أنت ما استلمتها ومضت مدة الإيجار وأنت ما سكنت بيها هو من جانبه وفى بالعقد الإخلال وين حصل من يا جانب من جانبك أنت يبقى السؤال المالك المؤجر يستحق الأجر عليك لو ما يستحق الجواب نعم لأن الإخلال بالوفاء بالعقد ما حصل من طرفه حصل من طرفك أنت وإذا المستأجر قال أنا ما سكنت بالدار ولا استفاديت منها ولا ملكت منفعتها انقل له هذا الإخلال بسببك مو بسببه نعم فلهذا هو وفى بالعقد ويستحق عليك الأجرة حتى لو ما سكنت بعض مدة الدار أو حتى لو أنت ما سكنت بجميع مدة الدار اللي هي الشهر كامل يستحق عليك يأخذ ماذا أجرة ويبدأ العقد من حين بداية مدة عقد الإجارة نعم لهذا قال وإن لم يتسلم منه المستأجر العين المستأجرة مثل الدهر أو لم ينتفع هو المالك المؤجر سلمك الدهر أنت ما استلمته أنت ما قعدت به أو استلم المستأجر بس ما سكن به يعني ما انتفع به فائدة سكن الدار بعض المدة يعني نصف شهر أو تمام المدة اللي هي تمام الشهر بأكمله فحينئذ اللي يستأجر دابة أو سفينة أو سيارة للركوب أو مثلا لحمل المتاع مثلا وما يركب السيارة أو ما يستعمل الحيوان والدابة لحمل المتاع فحينئذ المالك من يجي يطالبك بالأجرة كاملة لأن هو وفى بالعقد أنت ما وفيت بالعقد فنعم فحتى لو ما سكنها مدة حتى مضت مدة الإجارة راح تستقر الأجرة على المستأجر لأن هو المفوت للمنفعة هو فوت المنفعة على نفسه وهو ما وفى بالعقد نعم تفضلوا يعني أنا الآن أجرت لك الدار وحصل العقد الإيجار وغطيتك المفتاح قلت لك هذا المفتاح واستلمت الدار أنت لا أخذت المفتاح ولا استلمت الدار ومضى شهر كامل ومضى عليك عقد الإجارة أنا كمالك حتى لو أنت ما استلمت العين المستأجرة اللي هي الدار أريد من عندك تعطيني إيجار شهر كامل إذا أنت اعتراضت تقول أنا ما استلمت المفاتيح ما يصح بموجب قاعدة الوفاء بالعقد الإخلال منك مو مني لازم الطرفين يوفون بالعقد المالك المؤجر وفى وأدى اللي عليه أنت اللي ما وفيت لهذا الفقهاء يقولون المستأجر هو فوت المنفعة على نفسه التقصير من عنده مو من قبل المالك المؤجر وبما أن عقد الإجارة لازم راح يسر عليك حتى لو ما استلمت العين ما سكنت بيها أنت تدفع الإيجار كامل وتبطل أجرة كاملة نعم مسألة 786 إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجر وإن لم يستوفيه المستأجر مثلا إذا أجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجر وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه هذا المعنى الذي ذكرناه بالوفاء بالعقد الإجارة من طرف أجرة الأعيان نفسه يجري وين بأجرة الأعمال نعم إذا المصنف يقول إذا العامل أجر نفسه لعمل مثل بناء جدار أو بناء دار وسلم نفسه يعني إجل صاحب الدار قال له الآن أريد أشتغل لك أريد أبني لك يعني هيئ منفعته نعم وسلم نفسه للمستأجر حتى يعمل بناء الدار أو الجدار لكن صاحب الدار ما سمح له بالدخول أو قال له أجل الموضوع مثلا أو أجل البناء الأجير يملك عليك حق أجرة هذا اليوم كاملة لماذا؟ لأن هو وفى بعقد الإجارة أنت اللي ما وفيت بعقد الإجارة وعقد الإجارة لازم لابد يوفى به بموجب قاعدة توفى بالعقود من الطرفين نعم فلهذا له يستحق الأجرة حتى ولو كان المستأجر ما استوفى منفعته اللي هي بناء الجدار أو خياطة الثوب نعم وما حصل على فائدة عمله لأن كما قلنا الإخلال وتضييع الفائدة والمنفعة ما حصل من قبل الأجير، حصل من قبل منه المستأجر، هو ضيع على نفسه وفوت على نفسه فائدة عملي. أما أنا كعامل وأجير سلمت نفسي وجيت أحضر لك حتى أبني لك وضاع وقتي معك، ويوم يوم أنت ما سلمتني العين حتى أبني الدار حتى أبني لك إياها، إذن الخلل منك، التقصير منك. نعم، لا ماكو فسخ، هاي يسموها قاعدة الوفاء بالعقود، ما عندنا شيء اسمه فسخ. الفسخ إبطال عقد، ما عندنا فسخ. الفسخ هذا موجب، سبب. شنو السبب والموجب لبطلان فسخ العقد؟ لا، ماكو إقالة، إقالة بالتراضي مع الطرفين. هو ما راضي الأجير، الأجير يريد أجرته وعقد الإجارة لازم. يقول له هاني جيت أبني لك، ليش ما تسلمني الدار؟ أنت تقول له ما أنت ما تسمح له بدخول الدار، يقول لك تعطيني الأجرة كاملة مال هذا اليوم حتى لو أنت ما استفاديت من منفعة البناء. شنو السبب؟ يقول الفقهاء يجيبون على هذا، يقولون لأنه الأجير وفى بالعقد، أنت اللي ما وفيت بالعقد، أنت اللي ضيعت الفائدة والمنفعة على نفسك. نعم، لهذا قال مثلا إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين مثل يوم السبت، وحضر الأجير بيوم السبت حتى يخيط لك الثوب في ذلك اليوم للعمل، أو إجاك يوم السبت لأجل بناء الدار وأنت ما سمحت للدخول بالدار، وجب على المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم يسلمه الثوب. نعم، ليخيطه. لماذا؟ لأن الأجير ما دام سلم نفسه وفرغ نفسه للعمل قد وقع الوفاء بالعقد من جانبه، لكن المستأجر لم يفي بالعقد من جانبه، وبما أن الإجارة عقد لازم يجب الوفاء بها، إذن يكون ملزم بدفع الأجرة كاملة. نعم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم أو مشتغلا بعمل آخر لنفسه أو لغيره. المصنف يقول ماكو فرق في وجوب إعطاء الأجرة في أنه أنا كأجير من جيت أبني لك الدار بقيت هذا اليوم كله فارغ بعد ما اشتغلت لغيرك، لأنه أنا جيت أشتغل لك وأنت ما رضيت وبقيت فارغ يعني ما اشتغلت، أو أنا جيتك وردت أشتغل لك وأنت ما سمحت لي، عفتك تركتك ورحت اشتغلت لغيرك، هم استحق الأجرة عليك، لأنه استحقاق الأجرة ما متوقف على التفرغ ليوم كاملا. ماكو فرق، المصنف يقول في كل الموردين هو يستحق عليك الأجرة، لأن ما دام هو وفى بالعقد فأنت ضيعت المنفعة على نفسك. نعم، لهذا قال ولا فرق في ذلك يعني في وجوب إعطاء الأجرة بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم. يعني شنو يقصد فارغا؟ يعني جيت بذلت لك منفعتي وأنت ما رفضت ما سمحت لي وبقيت أنا طول اليوم بعد ما اشتغلت لغيرك، هذا فارغا على طول اليوم، أو مشتغلا بعمل آخر لنفسه، إجيتك بذلت لك منفعتي أنت ما استلمتها، عفتك رحت اشتغلت لغيرك، هم أبقى أطلبك الأجرة كاملة لليوم كاملا، أو لو أشتغل لنفسي يعني رحت أقضي حوائج عائلتي، أو اشتغلت لغيرك رحت بنيت لغيرك هم استحق الأجرة عليك. نعم، قال لا فرق بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم أو مشتغلا بعمل آخر لنفسه، لنفسه يقصد مثلا قضاء حوائج أهله أو عائلته، أو لغيره يعني رح تشتغل أبني لغيرك. نعم، مسألة 787، لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر دارا سنة بمئة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة فإن نعم هذا راح يأتينا. بمعنى إذا ظهر بعد إجراء عقد الإجارة أن عقد الإجارة باطل بأحد أسباب بطلان العقد، أما ما متوفر شروط المتعاقدين المستأجر والمؤجر أو الأجير والمستأجر، أو أنه ما متوفر شروط العين المستأجرة أو ما متوفر شروط الأجرة، أي خلل يسبب بطلان عقد الإجارة. ونعم، وأنا أجريت العقد معك أنه أجرت لك الدار سنة كاملة بمئة دينار وأنت سكنت بالدار وانقضت مدة الإجارة يعني سنة كاملة أنت ساكن بالدار، هنا وجب على المستأجر أداء أجرة المثل. شنو معنى أجرة المثل؟ أجرة المثل هي الأجرة العرفية السوقية المثلية يعني نروح للسوق نسأل أهل الخبرة، مثل هكذا دار إذا أجر لمدة سنة إيش قد تدفع الأجرة في قباله؟ العرف يقول على كل شهر 250 مثلا الأجرة تدفع كذا 1,200,000 مثلا، فندفع هاي أجرة المثل السوقية. الأجرة عندنا نوعين باصطلاح الفقهاء، الأجرة المسمى وأجرة المثل. الأجرة المسمى هي الأجرة التي سميت وذكرت في ضمن عقد الإجارة اللي هي في مثالنا 100 دينار، هي يسموها أجرة المسمى اللي سميت وذكرت في ضمن عقد الإجارة. وعندنا أجرة المثل، أجرة المثل طبعا أجرة المسمى متى يصار إليها؟ لو كان عقد الإجارة صحيح نعطيك أجرة مسمى اللي سميت وذكرت واتفق عليها في ضمن عقد الإجارة. أجرة المثل متى يصار الأمر عليها؟ عند بطلان عقد الإجارة. نروح علما للأجر، الأجرة المثلية السوقية، نسأل أهل السوق نقول لهم مثل هكذا دار لو ردنا نأجره فجد الأجرة مالته؟ أهل السوق يقولون أجرته 80 دينار، نعطي 80 دينار، هاي يسموها الأجرة المثلية السوقية. يبقى السؤال لماذا إحنا ننتقل لأجرة المثل؟ الجواب لأن بعد فرض بطلان عقد الإجارة لا ملزم لدفع الأجرة المسمى، لهذا ننتقل لمن؟ للأجرة المثل في قبال المنفعة اللي استوفاها المستأجر، مو المستأجر سكن بالدار وهاي المنفعة إلها مالية. طيب المستأجر ما يقدر يعطيني الأجرة المسمى لأن عقد الإجارة باطل، فوين الفقهاء ذكروا؟ قالوا ننتقل لأجرة المثل. نعم، فيروح للسوق ويسأل مثل هكذا أجرة شقد تساوي؟ طبعا تارة أجرة المثل قد تكون أقل من الأجرة المسمى، قد تكون أكثر. نعم، وما ملاحظين إحنا إلا لابد تكون متساوية سواء قلت أو كثرت إلا في فرض راح يذكر المصنف، وهذا مذكور في ضمن قاعدة يذكرها الفقهاء إنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هاي القاعدة شنو معنى ما يضمن بصحيحه؟ يعني أنت إذا عقد الإجارة صحيح وقعدت بالدار واستوفيت منفعتها تضمن الأجرة لو ما تضمن؟ تضمن الأجرة لأن استوفيت المنفعة. طيب إذا عقد الإجارة طلع فاسد وسكنت بالدار واستفاديت من منفعة سكن الدار تضمن الأجرة اللي في قبال المنفعة اللي استوفيتها لو ما تضمن؟ الفقهاء قالوا نعم تضمن، لأن ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. العقد الصحيح اللي يضمن بمنفعته العقد الفاسد هم يضمن. غاية الأمر الضمان بالعقد الصحيح يكون بالأجرة المسمى، أما الضمان بالعقد الفاسد يكون بيا أجرة، أجرة المثل. ولابد أن نبين ونلفت النظر أنه أجرة المثل ما مشروط فيها أنها تكون مساوية للأجرة المسمى، قد تنقص وقد تكثر لأن هي راجعة حسب ماذا؟ عرف الناس يعبرون عنها الأجرة المثلية السوقية. يبقى السؤال من اللي يحدد لنا أجرة المثل؟ أهل الخبرة اللي هم عندهم اطلاع بإيجار السكن، نسألهم هم، نسأل أهل الخبرة اللي يأجرون السكن الدور، إحنا نسألهم نقول لهم مثل هكذا دار أنتم كعرف من الناس بيش تأجروا؟ يقولون إن أجره بالشهر 250,000 دينار، هاي يسميها أجرة مثلية سوقية. نعم لا 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 لا، هاي بعد الأجرة المثل، الأجرة المثلية السوقية المتعارفة عند غالب الناس اللي حددها أهل الخبرة هي هذا. وأحيانا يعبرون عن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده إنه كل معاملة ثبت فسادها ففيها أجرة المثل، هاي أيضا تعبير آخر للقاعدة. المصنف أعطانا مثال، لو استأجر دار سنة ب100 دينار وظهر بطلانها، يعني ظهر بطلان عقد الإجارة بأحد أسباب بطلان العقد بعد مضي المدة، يعني هو سكن بالدار سنة كاملة والآن يلا عرفنا عقد الإجارة مالنا باطل فاسد. فنعم المصنف عنده يقول إن كانت أجرته المتعارفة 50 دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من 50 دينارا، يعني المستأجر اللي سكن بالدار يروح ويسأل منه عرف الناس اللي هم أهل الخبرة، يقولهم مثل هذا الدار بيش تأجره؟ يقول لي أجره ب50 دينار. أنا ما واجب عليك مستأجر اللي سكنت الدار واستفدت من ففع سكن الدار، ما أعطيك إلا بمقدار أجرة المثل اللي هي جهد 50 دينار. حتى لو كنت أني متفق وياك بعقد الإيجار بالأجرة المسمى 100 دينار، بس ما أعطيك 100 لأن أنت مالك حق تلزمني بيها لأن العقد طلع فاسد. نعم نعم إلي حق أعطيك أجرة المثل. طيب إذا شخص قال هو راد من رضات نفسه يطيل 100، نقول له هذا بعد خارج عن كلامنا لأن يصير من قبيل ماذا؟ تنازل عن الحق. لم يجب على المستأجر أزيد من 50 دينار. نعم المصنف عند استدراك في مورد واحد، لو كانت الأجرة المتعارفة 200 دينار مثلا، يعني من رحنا سألنا أهل العرف وأهل الخبرة قالوا مثل هكذا دار يتأجر 200 دينار، وكان المؤجر يعني مالك الدهر هو المالك أو كان وكيل مفوض عن من؟ عن المالك. طبعا إن شاء الله راح يأتينا في باب الوكالة شنو معنى الوكالة المفوضة. الوكالة المفوضة إن المالك يعطي تفويض للوكيل في التصرف بالعين من قبيل إجارتها، بيعها، شرائها، الصلح عليها، يفوض له كل المعاملات اللي تقع على العين، يسموها إجارة، يسموها وكالة مفوضة. إذا أكو وكيل للمالك وهو مفوض يعني محدد إلى هو يحدد الأجرة. نعم وهو كان عالم بأجرة المثل، كان عالم بأجرة المثل، يعلم إنه هاي الدار أجرتها بالسوق إيش قد 200، بس هو ما أجر لي 200، أجرها بمن؟ ب100، ويعلم بذلك، يعلم بذلك. نعم وكان عالم بأجرة المثل، لم يكن له أخذ الزائد على الأجرة المسمى وهي 100 دينار. نعم أنت كمالك تعلم إنه هاي أجرتها 200، بس أنت برضاتك أجرتها 100، فبعد إذا ظهر بطلان العقد أنا مواجب عليك أعطيك الأكثر 200. نعم وأنت مالك حق تأخذ مني أكثر من 100، لأن أنت ما دام عندك علم بأجرة المثل أنت تنازلت عن حقك وقبلت بهاي الأجرة. فإذا في الموارد اللي يثبت بيها أن المالك ما يعلم بأجرة المثل، ما يعلم بأجرة المثل، أعطي أجرة المثل مهما كانت قلت أو كثرت، استثنى المصنف هذا المورد. إذا المالك أو الوكيل المفوض يعلم بأجرة المثل إنها 200 ومع ذلك أجرها 100 وعالم بذلك، فبعد ما لحق يطلب أكثر من 100 اللي هي الأجرة المسمى. نعم فلهذا إذا استأجر دار لمدة شهر وظهر بطلان عقد الإجارة بعد مرور الشهر، وجب على المستأجر يدفع أجرة المثل لمدة الشهر مقابل ما استوفى من منفعة سكن الدار. نعم ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة. المثال السابق اللي ذكره المصنف، شخص استأجر دار ب100 دينار لمدة سنة، بعد انتهاء تمام مدة الإجارة اللي هي السهنة علم ببطلان عقد الإجارة، مو صحيح؟ هذا المثال اللي ذكرنا انه ننتقل لمن؟ الأجرة المثل. الآن مثال آخر هو نفس المثال، أجرت الدار منك ب100 دينار لمدة سنة، بعد مرور 6 أشهر علمت ان عقد الإجارة باطل، هذا يعبرون عنه بعد مضي مدة من مدة الإجارة. الآن بعد مرور 6 أشهر علمت عقد الإجارة باطل، شنو حكمه؟ المصنف يقول بالنسبة للستة أشهر اللي مضت حكمها دفع وضمان أجرة المثل، وبالنسبة للستة أشهر المتبقية فهذا العقد بها باطل من الآن، لو تخلي الدار لو تجدد العقد عليه. قال ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة، يعني أجرت لمدة سنة بعد 6 أشهر علمت، فحكمه بالنسبة إلى ما مضى من المدة جهد 6 أشهر، حكمها أنك تعطيني أجرة المثل عليها. نعم ما مضى من حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة، حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة ما هو؟ قلنا حكم دفع أجرة المثل. نعم مسألة 788، إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدى ولم يقصر في حفظها. نعم، هاي المسألة من مصاديق قاعدة الائتمان اللي سابقا احنا شرحناها. الشخص اللي يأجر الدار ويسلم الدار لمن؟ للمستأجر. المستأجر يستلم الدار منه أمانة شرعية، أمانة. فإذا ظهر تلف بالدار من دون تقصير أو تفريط أو تعدي من المستأجر، المستأجر ما يضمن، مو واجب عليه يخسر لك أو ماذا يصلح لك. إذا تلفت الدار مثل سقط جدارها بسبب قدمه، سقط سقفها، مو واجب علي أنا أصلحها أو أضمن لك التلف اللي حصل بها، ما دام أني لا مقصر ولا متعدي ولا مفرط، لا مقصر في حفظها، لا متعدي عليها بالإساءة إلها، فلهذا ما ظهر قصور من عندي، أني أمين. والأمين شبيه لا يضمن، لأنه ماذا؟ لأن ما دام لم يقصر في حفظها ولم يهمل، المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. نعم، إذا تعدى فرط قصر مثلا أساء إلها، واجب عليه يضمن لقاعدة التلف. ونعم، قال إذا تلفت العين المستأجرة مثل الدار، يعني سقط جدارها أو سقفها، لم يضمن المستأجر اللي هو ساكن بالدار. نعم، إذا لم يتعدى، التعدي يعني العدوان عليها، هو جاب الفأس وضرب الجدار، هذا تعدي، إضرار بها عمدا يوجب الضمان، ولم يقصر في حفظها، مو مثلا ترك بعض الأحيان سقف الدار يقع، بس شنو السبب؟ لأن أنا ما جعلت منفذ لخروج الماء، وماء المطر تجمع على السقف بتقصير مني وسقط السقف، واجب عليك تضمن الصاحب الدار، لأن حصل بيمن تفريط منك. نعم، هذا يجب عليك الضمان. وكذا الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط، فإنه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعدي أو تفريط. هذا الكلام اللي ذكرناه في ضمن مصاديق قاعدة الضمان في العين المستأجرة يجي نفس الكلام في أجرة الأعمال. أنا أجرت خياط حتى يخيط لي الثوب، وطيت الثوب وهو استلم الثوب مني، وذكرنا إنه شخص مثلا كسر المحل وسرق الثوب، انتلف بالسرقة، صار حريق بدون تقصير من عندي واحترق الثوب، ما واجب علي أنا كخياط أضمن لك ما دام ما حصل من عندي لا تعدي لا تفريط ولا عدوان. لماذا؟ لأن أنا العين، عين الثوب موجودة عندي أمانة شرعية وأنا أمين، والأمين لا يضمن. نعم، المصنف استدرك قال نعم إذا أفسده بعمله فإن كان فيه كان ضامنا له وإن لم ينكن عن قصد. يعني شنو؟ أنا أعطيتك الثوب، المفروض أنت تقصه صحيح حتى تخيطه صحيح، أنت ماذا فعلت؟ قصيته خطأ وبعد الثوب ما يتخيط صحيح. هذا الآن أنت ماذا فعلت؟ أتلفت القماش، والتلف اللي حصل بالقماش بسبب فعلك أنت. إذا الخياط قال أنا ما متقصد، إنقل مع ذلك بموجب قاعدة الضمان في مورد الإتلاف أنت واجب عليك تضمن، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هاي قاعدة، وإن كان غير متقصد وإن كان ماذا بدون اختيار أنت تضمن. فإذا أنت أفسدت الثوب بعملك لأن أنت طريقة شغلك خطأ، أو مثل شخص نطي جهاز نقول له صلحه، فتح الجهاز وخربه أصلا كله تلفه، نقول له تضمن لنا قيمة الجهاز كله، شنو السبب؟ يقول أنا ما متقصد، نقول له لا، أنت أتلفت العين فتضمنها بقاعدة الإتلاف. نعم، من أتلف مال الغير فهو لضامن، هاي أولا. اثنين، الفقهاء يتمسكون يقولون هذا مال مسلم ومال المسلم محترم، فعليك أنت تضمن قيمته، يسموها قاعدة احترام مال المسلم. قال وإن لم يكن عن قصد، يعني وإن كان هو ما متعمد مع ذلك يضمن. ومثله كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال، مثل النجار استأجرناه حتى يصلح لنا غرفة الأثاث وخربه، أو استأجرناه حتى يصلح لنا الأثاث وخرب الأثاث، أو أعطيناه خشب حتى يصنع لنا منه مثلا دولاب وتلف الخشب كله، هذا يضمن. وكذلك الحداد البناء وغيرها، إذا أفسد ذلك المال يكون ضامنا له. نعم. مسألة 789، إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامنا له، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله. إذا أنت استأجرت قصاب حتى يذبح لك الحيوان، طبعا القصاب لابد يذبح لك الحيوان على الطريقة الشرعية، يستقبل القبلة ويكبر ويذبح بالحديد، مو صحيح؟ وهو يكون مسلم، هو ذبحها بطريق غير مشروع، ذبح لك الحيوان من دون استقبال القبلة، ذبح لك الحيوان من دون التسمية بغير طريق مشروع. نعم، حتى لو يكون غير قاصد متعمد جاهل، ما دام أتلفت مال المسلم فأنت تضمنه، لأن مال المسلم شبيه محترم، وأنت أتلفته وليتلف مال الغير شبيه ضامن. المصنف يقول القصاب اللي يذبح الحيوان بغير الطريقة الشرعية، ما استقبل به القبلة، ما مثلا ما سمع عليه، ما ذبح بالحديد، هاي شروط اللي يذكرها الفقهاء، فهو ضامن له. لماذا؟ لقاعدة الإتلاف، أنت أتلفت مال الغير فتكون له ضامن، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله. يعني لا فرق في وجوب الضمان من أنك تأجر عامل لأجل أن يذبح الذبيحة، أو يجي شخص متبرع بدون مال يقول لك أنا أذبح لك إياها مجانا، من ذبحها تلفها، ذبحها بغير الطريقة الشرعية، والآن أصبحت ميتة بعد ما تصلح للأكل، هذا تلف، يعني تلفت الحيوان. المصنف يقول حتى لو كان العامل متبرع، يعني شنو متبرع؟ مجانا من دون أجرة، هم يضمن للشخص المتبرع من دون أجرة أيضا لقاعدة الإتلاف. نعم. أما مسألة 790 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.